والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ جاءت بعد قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. لما بين جل وعلا أن ما يعبده المشركون لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم فيها شراكة وليسوا بأعوان لله ولا يستطيعون ولا أحد غيرهم أن يشفع لمن أحب إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. أراد جل وعلا أن يلزمهم الحجة في أن ما يعبدونه لا يستحق أن يعبد وليس أهلا لأن يعبد وإنما الذي يعبد هو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي ينفع وهو الذي يضر جل وعلا. قال قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض. رزقكم في السماوات وفي الأرض من الذي يأتي به؟ هل آلهتكم تأتي بشيء من هذا الرزق؟ هل اللات والعزى ومنات يستطيعون أن يأتوا برزق لكم من السماء أو يخرجون لكم رزقا من الأرض؟ لا والله. وكذلك معبودات مشركي زماننا لا تستطيع شيئا، الأضرحة والأولياء والصالحون وغيرهم لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يستطيعون أن يضروا ولا يستطيعون أن يجلبوا رزقا ولا أن يدفعوا ضررا. من الذي يرزق من السماء الذي ينزل المطر؟ من هو؟ هو الله جل وعلا. من الذي سخر ما في السماوات لمصالح العباد ولزروعهم ولدوابهم؟ من الذي سخر لهم الشمس يستفيدون منها فائدة كبرى، وسخر لهم القمر وسخر لهم النجوم وأنزل لهم المطر، هو الله جل وعلا. ومن الذي أنبت الأرض؟ ومن الذي أخرج المياه من الأرض؟ ومن الذي أخرج النبات من الأرض؟ ومن الذي أخرج المعادن والخيرات من الأرض؟ من الذي أوجد هذه المواد في الأرض يستخرجها الناس وينتفعون بها؟ هو الله جل وعلا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ ما أجابوا هم. هم يعرفون في حقيقة نفوسهم معرفة حقيقية لا شك فيها أن آلهتهم لا تنزل مطرا ولا تنبت نباتا ولا تسخر شمسا ولا قمرا ولا توجد معادن في الأرض، آلهتهم لا تفعل شيئا من هذا. لما سكتوا؟ لأنهم إذا قالوا الله لزمتهم الحجة، وإذا قالوا آلهتنا أتت بشيء من ذلك كذبوا أنفسهم، يعرفون أنها لا تأتي بشيء من ذلك، إذن سكتوا. فأجاب الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قل الله الذي يرزقكم من السماء والأرض، الله هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت الأرض وهو الذي سخر ما في السماوات لمصلحة العباد وأوجد ما في الأرض لمصلحة العباد، فهو الله جل وعلا الرازق. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول يعني قل لهم يا محمد نحن وإياكم على طرفي نقيض، نحن نعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي يرزق ويخلق ويحيي ويميت، وأنتم تعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نحن وإياكم لسنا سواء، واحد منا لا شك أنه على هدى، واحد منا لا شك أنه في ضلال مبين. وهل هذا على سبيل الشك؟ ما يدرى أيهما الذي على هدى أو الذي على ضلال مبين؟ لا، وإنما هذا على سبيل التنزل مع الخصم. إذا قلت لصاحبك مثلا أنت وصاحبك اختلفتم في شيء ما، تقول واحد منا مصيب والآخر مخطئ، وأنت تعرف يقينا أنك مصيب وأن صاحبك مخطئ، لكن ما تحب أن تجابهه وتقول أنت مخطئ وأنت في ضلال، تقول انتبه يا أخي انتبه، أحدنا مصيب والآخر مخطئ، أينا؟ وأنت ما قلت هذا القول إلا أنك متأكد من صوابك، لكن ما تحب أن تجابهه، فإذا جابهته أغضبته، فإذا أغضبته ذهب مقصودك من دعوته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، ضلال بين واضح، أينا؟ انتبهوا. من يعبد الله الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد هذا ضال، أو من يعبد شجر أو حجر أو جبل أو صخرة أو نحو ذلك هذا مهتدي؟ ونحن نقول من يتوجه إلى الله جل وعلا إذا حزبه أمر أنجح في أن يحصل مقصوده أم الذي يتوجه إلى البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من التي تعبد من دون الله؟ أيهم أقرب إلى النجاح والصواب وحصول المقصود؟ الأول توجه إلى قادر مستطيع ينفع ويضر، والآخر توجه إلى ميت لو رفسه برجله ما علم عن شيء، ميت جثة أو أكلته الأرض. وهذا التعبير وإن أوياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين تعبير حسن جدا لتنبيه الخصم بأنك على ضلال، لكن ما تقول له أنت ضال، إذا قلت له أنت ضال غضب وثار وقال لا أنت الضال، ثم راح ذهبت المسألة نزاع وجدال ومخاصمة، لكن تقول لا يا انتبه، أحدنا مصيب والآخر مخطئ، أينا انظر في عملك وانظر في عملي يا أخي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فليس هذا على سبيل الشك وإنما على سبيل اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين على هدى وعلى بصيرة ويعبدون من يستحق العبادة، والكفار على ضلال وشك وجهل وعبادة من لا ينفع ولا يضر. يروى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لكفار قريش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أحدنا مصيب والآخر مخطئ، فانظروا. وأنت إذا قلت للخصم هذا القول جعلته يتأمل ويتدبر لعله يستفيد، وأنت هذا قصدك، ليس قصدك المخاصمة والمجادلة، وإنما قصدك إيصال النفع إليه، تقول انتبه تدبر أمرك لا تغتر، لا يباغتك الأجل وأنت على هذه الحال لا تدري ما أنت عليه، انتبه في أمرك وتأمل هل أنت على هدى وعلى خير أم أنت على خلاف ذلك، فتصحح الوضع. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنا هذه مكونة من إنا واسمها، إنا أو إياكم أو حرف عطف، وإياكم معطوفة على اسم إنا على اللفظ لا على المحل، لأنها جعلت من ضمائر النصب إيا، ولو عطفت على المحل لقال وإنا وأنت أو أنتم ضمير رفع، لكن أتى به ضمير نصب. لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا خبر لإن واسمها الأول، وخبر إياكم محذوف لدلالة خبر الأولى عليه، ويجوز أن يكون لعلى هدى أو في ضلال مبين خبر لإياكم، ويكون خبر إن واسمها الأول محذوف لدلالة السياق عليه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أحدنا على هدى والآخر في ضلال مبين، فأينا؟ قل يا محمد لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كما قال الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. أنتم إن كنا على ضلال فلا تسألون عن ضلالنا ولن ينالكم منا ضرر، ونحن في عافية من فعلكم، افعلوا ما شئتم وأمركم إلى الله، ولكن دعوتي لكم لمصلحتكم، وإلا فلن أتضرر من فعلكم وأنتم لا تتضررون من فعلي وقوله. وهذا كذلك مثل الآية الأولى أو أبلغ في التنزل مع الخصم، لأنه قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قال لا تسألون عما أجرمنا، إذا كنا في حالة إجرام فأنتم غير مسؤولين عن فعلنا، ونحن كذلك لا نسأل عما تعملون، ولم يقل عن إجرامكم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الهدى وبعيدون كل البعد عن الإجرام، وأن الإجرام في حق المشركين الذين يعبدون غير الله. أنتم سالمون من فعلنا، من إثم فعلنا إن كان فيه إثم، ونحن سالمون كذلك من فعلكم، لكننا ندعوكم إلى الهدى لمصلحتكم أنتم، وإلا فلن يضيرنا. تقول مثلا استمسك بالهدى والطريق الصواب، وإلا فأنا لست مسؤول عن فعلك، أنت الذي تتحمل إثمه، أنا لست مسؤولا عن فعلك، لكن أحب أن تتمسك بالحق خير لك. قال العلماء وهذا على سبيل المهادنة، يعني استجلاب الخصم لعل الله أن يهديه. وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي الأمر بالجهاد، يعني كأن هذه الآية تشعر بأنكم أنتم على ما أنتم عليه، وهذا نسخ بالأمر بالجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام وفي مكة وعلى أول ما هاجر إلى المدينة لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال، وإنما أذن له فيما بعد. والآيات التي فيها الإذن بالجهاد يسميها العلماء رحمهم الله آية السيف، يعني الأمر بالقتال بالسيف. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يتأملوا في حالهم، ثم قال لا علي منكم ولا عليكم مني، ولكن كأنه يقول الوعد قدام، قل يجمع بيننا ربنا، سنجتمع غدا عند من؟ عند الله جل وعلا، إذا لم ترعوا ولم تستجيبوا لما نقول لكم اعلموا بأننا سنجتمع غدا. قل يجمع بيننا ربنا، متى هذا؟ يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته، ثم يفتح بيننا. الفتح هذا ما هو؟ الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. لما سمي الحكم فتح؟ قالوا الخصمان متنازعان، فكأن الطريق مغلق أمامهم، فإذا جلس أمام القاضي وضح لهم الطريق فساروا، فسمي الحاكم فاتح يفتح، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي هو يحكم بيننا جل وعلا، يفتح بيننا بماذا؟ بالحق، لأنه لا تخفى عليه خافية. قد يحكم الحاكم بالجور بالدنيا أو بالظلم، وقد يحكم بالصواب، قد يحرص على الصواب ولا يدركه، تختلف الحال في الدنيا، لكن في الآخرة لا، الله جل وعلا يحكم بالحق، يحكم بالصواب، يحكم بما هو حق وعدل، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. ثم يفتح بيننا بالحق بالعدل، وهو الفتاح، صيغة مبالغة لإثبات الحكم بالعدل لله جل وعلا، العليم، يحكم عن علم جل وعلا، يعلم المحق من المبطل، يعلم المحق فيجازيه ويثيبه الثواب الجزيل، ويعلم المبطل فيعاقبه العقاب الذي يستحقه. وناسب ختم هذه الآية الكريمة بصفة العلم لله جل وعلا، أي أنه لا تخفى عليه خافية، الحاكم في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد يكون أحد الخصمين عنده حجة قوي الحجة والمجادلة، فيظن الحاكم أنه صائب مصيب فيحكم له، لكن في الآخرة لا، ليس الحكم مبني على الحجج التي يقولها الخصمان، بل على علم الله جل وعلا، والله جل وعلا مطلع على الحقيقة لا تخفى عليه خافية، وهو الفتاح العليم الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بعلمه جل وعلا وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. ثم قال جل وعلا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، لما توعدهم بالحكم بالعدل بين الطرفين في الدار الآخرة رجع للتفتيش والنظر في آلهتهم، هل هي تستحق شيء من العبادة؟ قل يا محمد أروني الذين ألحقتم به شركاء، أين هم؟ أروني إياهم، هل فيهم صفة تستحق أن يعبدوا؟ هل عندهم قدرة كاملة؟ هل عندهم علم؟ هل عندهم تصرف كامل؟ ما هي الصفة التي جعلتكم تعبدونهم؟ أروني إياه. أروني الذين ألحقتم به شركاء. قال العلماء يصح أن تكون أرى هذه بصرية يعني نظرية، ويصح أن تكون علمية، فإن كانت بصرية فهي بدخول الهمزة عليها تتعدى إلى مفعولين، وإن كانت علمية فهي بدخول الهمزة عليها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وما هي هنا؟ قال العلماء هي علمية أقرب، لأن ثلاثة المفاعيل موجودة، أين هي؟ المفعول الأول أروني الياء ياء المتكلم، والمفعول الثاني الاسم الموصول الذين، والمفعول الثالث شركاء. أروني الذين ألحقتم، ألحقتم هذه تسمى صلة الموصول، أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني هؤلاء الشركاء هل فيهم شيء يستدعي أن يعبدوا؟ لا والله، لأنهم إما آدميون أموات أو جمادات أصلا لا حياة فيها من أصلها، صخرة أو شجرة أو حجر أو بناء أو ميت. أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني إياهم أشوف هل فيهم صفة من صفات الألوهية يستحقون عليها أن يعبدوا من دون الله. قال كلا، لا يستحقون شيئا، ليس فيهم صفة تستحق العبودية. كلا، ردع وزجر، بل هو الله العزيز الحكيم، هو الواحد الأحد، هو المستحق للعبادة. أما آلهتكم هؤلاء فلا يستحقون شيئا من العبادة. كلا، بل هو الله، بل هو الله الذي يستحق العبادة، هو الذي يعلم أحوال عباده، هو المتصرف، هو الخالق الرازق، هو المنعم المتفضل، وهو المنتقم الجبار، وهو الذي يثيب بالجنة ويعاقب بالنار. أما الآلهة فليس لها شيء من ذلك. وجل هذه السورة في إثبات التوحيد، إثبات العبادة لله جل وعلا، لأن هذه السورة كما عرفنا مكية، وغالب السور المكية تدعو إلى التوحيد، لأن الناس في حال شرك وكفر وضلال، فهم في حاجة إلى أن يوحدوا الله ثم يعلموا الشرائع. فجل الشرائع نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وأما دعوته صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الأصنام وتركها والابتعاد عنها. وفي هذه الآية إثبات الاسمين الجليلين لله جل وعلا، العزيز الحكيم، فهو جل وعلا موصوف بالعزة لا يغالب، موصوف بالحكمة يضع الأشياء مواضعها، حكيم في أقواله جل وعلا، حكيم في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم في تدبيره لعباده جل وعلا. أنه يجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد. النوع الأول توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. نؤمن بأسماء ربنا وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، وننزه ربنا جل وعلا عن صفات النقص والعيب. نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه ربنا جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني لا يشابهه شيء، وهو السميع البصير. فالإثبات تفصيل، لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، على حد قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأسماء الله جل وعلا وصفاته قد يسمى بها بعض المخلوقين، يسمى بها، والله جل وعلا سمى بعض المخلوقين في كتابه بما يشابه أسماءه وصفاته، لكن ليس اسم المخلوق كاسم الله جل وعلا، بل اسم المخلوق على ما يليق به، واسم الخالق جل وعلا يليق به. فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وقالت امرأة العزيز، عزيز مصر وعزته في مصر وبين قومه، فإذا خرج من بين قومه انتهت عزته، ليس له عزة. والله جل وعلا العزيز دائما وأبدا، أولا وآخرا. وقال عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فحفظ يوسف وعلمه عليه الصلاة والسلام على ما يليق به، على ما أدرك وعلم وعلمه الله جل وعلا، وما لم يعلمه من قبل الله لا علم عنده فيه، وما غاب عنه لا يحفظه، لا يستطيع حفظه، وإنما يحفظ ما بين يديه. والله جل وعلا الحفيظ العليم في كل على كل شيء وفي جميع الأحوال جل وعلا وتعالى وتقدس. فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.